أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وما زلنا نتكلم في شروط الصلاة. ولعلكم تذكرون في الدرس السابق أننا كنا نتكلم عن الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تتيمم في أي مكان، تصلي في أي مكان، لكن هناك استثناءات لا تصح الصلاة فيها. لو صلى الإنسان فيها الصلاة باطلة. وتبين لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر منها المقبرة، وذكر منها الحش، وذكر منها الحمام، حتى كان آخرها المغصوب. والمغصوب قلنا إن فيه قولان، يعني لو أن إنسانا غصب بيتا، دخل في هذا البيت وبقي فيه بالقوة وصلى، هذا مغصوب، الصلاة فيه لا تصح. لكن هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال إن الصلاة تصح مع أن الغصب حرام وهو آثم، وآخرون قالوا إنه آثم والصلاة باطلة. هذه الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها نعيدها عليكم مرة ثانية. ولذا قال المؤلف: حتى السطوح، يعني المقبرة لو كان فيها بناء تصلي على سطح هذا البناء لا يجوز. لكن نحن نعلم أيها الإخوة أن البناء على المقابر لا يجوز، البناء على المقابر لا يجوز ولا يصح. ولذا المؤلف يقول: حتى السطح، حتى السطوع، سطح الحمام، سطح الحش، سطح المقبرة، سطح أعطان الإبل، سطح المغصوب، كل هذه يقول المؤلف أنها لا تصح الصلاة فيها. لكن هذا فيه خلاف عند العلماء، منهم من صحح الصلاة ومنهم من لم يصحح الصلاة على هذه الأسطحة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح الصلاة في أسطحة هذه الأماكن. يعني ذكر ستة أماكن لا تصح الصلاة في أسطحتها. والسطح يعني سطح المقبرة، يقول سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه. يعني لو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة، هل يجوز أن نصلي على سطحها؟ لا، لا يجوز أن نصلي على سطحها. لماذا؟ يقول: لأن الهواء تابع للقرار. يعني في الملك الهوى تابع للقرار، يعني أنت إذا تملكت 10 في 10 من الأمتار، الهوى كله ملك لك إلى السماء. ولذا يقولون قاعدة عندهم أن الهوى تابع للقرار، والهوى ما فوق هذا القرار إلى حتى تصل إلى سماء الدنيا، حتى يصل الإنسان إلى سماء الدنيا. لكن هنا فيه علة. ما هي العلة أنه ممنوع من الصلاة على هذا السطح؟ علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة كما عرفنا، لماذا منع الإسلام من الصلاة في المقبرة؟ خوف أن يكون هناك عبادة للقبور وعبادة لأهل القبور، ولذا تكون ذريعة الصلاة فيها تكون ذريعة لعبادة القبور، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها. هذا رأي المؤلف رحمه الله، وهذا رأي صحيح. المقبرة لا تصلي فيها سواء في دور ثاني أو دور ثالث أو رابع، الصلاة في المقبرة لا تصلي فيها، سواء بني فيها غرفة أو لم يبنى فيها غرفة، الصلاة في المقبرة لا تجوز للنهي الصريح الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فعرفنا يا إخوان أن المقبرة الصلاة فيها لا تصح، سواء في الأرض أو فوق في الدور الأول أو الدور الثاني أو ما إلى ذلك. هذا هو الأول الممنوع الصلاة فيه، المقبرة. الممنوع الصلاة فيه الثاني سطح الحش، والحش قلنا هو الحمام، وبعضهم يقول ليس الحمام للاغتسال ولكن الحمام الذي لقضاء الحاجة، بعضهم يسميه الكنيف، بعضهم يسميه الحش. هذا أيضا يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة فيه لأن الهوى تابع للقرار. لكن هذا الرأي يقول بعض العلماء أنه ضعيف. تابع للقرار في الملك صح، في الملك صحيح، أما في الحكم فلا. ولذا نهي عن الصلاة في الحش. لماذا؟ لماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحش؟ بعض من العلماء يقولون لأجل النجاسة، بعض من العلماء يقولون لأن الحش مأوى الشياطين، الشياطين خبيثة وتكون في كل مكان خبيث، وقضاء الحاجة يعتبر خبيث، ولذا يقولون داخل الحش أو في سطحه هذا لا تجوز الصلاة فيه. ولكن بعض من العلماء رحمهم الله يقولون إن هناك فرق بين السطح وبين الحش، يعني سطح الحمام لا شيء فيه، سطح الحمام نظيف ليس فيه نجاسة وليس هناك فيه أبخرة، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في داخل الحمام. أما سطح الحمام الصلاة فوقه صحيحة، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره ابن قدامة في المغني رحمه الله. ما هو الدليل على أن الصلاة صحيحة على سطح الحمام قضاء الحاجة؟ قلنا الحمام في عرف الفقهاء نوعين، حمام وحش. الحمام الخاص للاغتسال فقط، في بعض الأماكن يضعون حمام خاص للاغتسال والوضوء، وهناك حمام أيضا لقضاء الحاجة، وهناك أيضا حمامات عامة في الأماكن الباردة هذه اسمها حمامات، أما أماكن قضاء الحاجة يسمونه حش أو يسمونه كنيف وما إلى ذلك. فالقول الصحيح أن الصلاة على سطح الحش صحيحة. ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذا عندنا أكرمكم الله بيارات، وعندنا بلاعات، وعندنا أيضا مجاري تمشي في الحوش، هل يجوز أن أصلي عليها أو لا يجوز أن أصلي عليها؟ على رأي كلام المؤلف يقول لا يجوز أن تصلي عليها، لكن على القول الراجح أنه يجوز أن تصلي عليها، يعني البيارات أو الأنابيب تمر من الحوش ويصلي الناس عليها، كل هذا جائز ولله الحمد، لا شيء في ذلك، إنما الممنوع هو الداخل، أما الأعلى فإنه ليس ممنوع. الأمر الثاني عرفنا المقبرة كلها سطحها وأرضها ممنوع المقبرة فيها، محل قضاء الحاجة ممنوع قضاء الحاجة في داخل الحمام، أما على سطحه فإنه يجوز قضاء، فإنه تجوز الصلاة. أيضا سطح الحمام، سطح الحمام المؤلف رحمه الله يقول لا تصح الصلاة فيه، وعندهم تعليلهم واحد على الأسطحة، كل الأسطحة الستة كلها يقول لأن الهواء تابع للقرار، وبأن سطح الحمام داخل في مسماه. لكن هناك قول ثان أن الصلاة على سطح الحمام صحيحة، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين، فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإن كانت العلة في خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة على سطح الحمام. يعني عندك حمامات فيه دور ثاني، أيضا فيه الحمامات سطح الحمام قد يكون هناك مكان لسطح الحمام، الصلاة صحيحة وبإذن الله. عرفنا الآن الحش سطحه تجوز الصلاة في القول الراجح، الحمام تجوز الصلاة على سطحه على القول الراجح. أيضا الثالث أعطان الإبل، أماكن الإبل التي تأوي إليها، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منع من الصلاة عليه. لكن أيضا المؤلف يقول السطوح ممنوع لو كان عند الإنسان أماكن تأوي الإبل في هذا المكان وهو غرفة، وهذه الغرفة فيها سطح، هل يجوز أن تصلي على السطح أو لا يجوز؟ قلنا الأماكن التي فيها الحيوانات لا تصلي فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها. لكن السطوح لو كانت هناك غرفة مبنية، قالوا في المؤلف يقول لأن الهواء تابع للقرار، يعني لو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه، وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب على رأي المؤلف لا تصح الصلاة فيه. لكن الصحيح صحة الصلاة في سطح أعطان الإبل، لأن هذا لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل، لأن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك على الأرض. هذه خمسة عرفنا المقبرة لا أسطحتها، ولا أيضا وعرفنا أيضا المقبرة لا يصح البناء فيها، لا تبني فيها، حتى لو قال الحارس حارس المقبرة ابنوا لي بنا نقول خارج المقبرة. أما المقبرة فهي ملك للأموات فقط، وليس لك أنت، يعني المقبرة لا يجوز البناء فيها أبدا. أيضا المغصوب، الصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا، فإن لم يكن مغصوبا السطح فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه. يعني هل يمكن أن يكون الأسفل مغصوب والأعلى غير مغصوب؟ ممكن ممكن ممكن، يأتي إنسان ويطرد صاحب البيت من الأسفل ويقول اسكن فوق، هذا يريد أن يصلي، إذا صلى نقول لا تصح صلاته لا أسفل ولا فوق. لكن هنا أيضا عرفنا أن المغصوب فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال حتى في الأرض المغصوبة سواء كانت بعقد أو بغير عقد لا تصح الصلاة فيها، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. ولذلك السطح المغصوب في تصويره أيضا نظر، لأننا نقول إذا كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه. ولذا عرفنا يا إخوان القول الراجح، هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحمام، سطح المقبرة وسطح الحمام. أما المقبرة فلأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء على القبر. وأما سطح الحمام فلأنه داخل في مسمى، لكن سبق البحث في ذلك، والشيخ رحمه الله يقول فيه تردد عندي، ولكن بعض العلماء أجاز الصلاة على سطح الحمام. هذه الأماكن الممنوعة الستة يقول لا تصلي فيها، وأما سطوحها يجوز لك أن تصلي فيها إلا المقبرة. طيب، هذه الأماكن التي ذكرها المؤلف هل تصح الصلاة إليها؟ يعني تكون في قبلتك، تكون في القبلة، هل تصح الصلاة فيها؟ يعني إذا كانت في القبلة، فلو كان في قبلة الإنسان حمام، أو كان في قبلة الإنسان أعطان إبل، أو كان في قبلة الإنسان مغصوب، أو كان في قبلة الإنسان قبر، هل تصح الصلاة إليها وهي أمامه؟ المؤلف رحمه الله يقول الصلاة إليها صحيحة، لكنهم قالوا تكره إذا لم يكن حائل، إذا لم يكن حائل تكره. ما هو الحائل؟ الحائل يقول ولو شيء يسير، ولو كمؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل الذي يوضع على الجمل، يسمونه رحل، يعني يركب عليه، يعني يوضع على الجمل أو يوضع على الفرس أو ما إلى ذلك، يعني حوالي نصف متر في نصف متر، هذا هو مؤخرة الرحل، أنه في حوالي نصف متر في نصف متر يضع الإنسان فيه حائل ويصلي بينه وبين المقبرة. هذا يقول إنها تكره إذا لم يكن حائل، أما إذا كان هناك حائل فإن الصلاة صحيحة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن في القبلة قبر وأنا أصلي إليه؟ عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه القطعة من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة. لكن لماذا قالوا إنها تكره؟ لماذا أنهم قالوا تصح وتكره؟ ونحن نعلم يا إخوان أن الصلاة مع الكراهة صحيحة، لكن الأولى والأفضل إن الإنسان لا يأتي إليها. قالوا تكره لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. لكن بعض من العلماء يقولون هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه، فكرهت الصلاة إليه خروجا من الخلاف. لكن هناك رأي آخر يقول إن عموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يشمل هذه المواضع، فيحتاج إخراج شيء منها إلى دليل. لكن ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهما، وخاصة إذا كان فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي بأذية أو تشويش، والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. ولذا يقولون إن هذا الكراهة لأجل يمكن أن يكون هناك تشويش على المصلي أو أذى على المصلي، ما دام أن المصلي أيضاً يتأذى بالرائحة الكريهة من أخيه الذي يصلي بجانبه، فكيف بهذا الذي أمامه الحمام أو الحش وفيه رائحة كريهة؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تصح الصلاة إليها. وإذا كان حائل متر ونص في متر ونص متر في نص متر هذه الصلاة لا تكره، وأما إذا كان إذا لم يكن هناك حائل فإن الصلاة مكروهة. طيب، لماذا تكره أيضا الصلاة إذا استقبلنا الإبل؟ الإبل أمامي وأنا أصلي إلى الإبل، يعني الإبل موجودة نائمة في هذا المكان الذي أصلي به، ما هو الممنوع أنني أصلي أمامها. يقول ربما تتحرك أو تصيح أو ما أشبه ذلك فيؤثر على صلاته، فيكون في ذلك تشويش عليه. وإذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إذا كانت أيضا هناك رائحة. ولذا العلماء رحمهم الله يقول، المؤلف يقول، كل هذه الممنوعات في الصلاة إذا كانت في قبلتك فإن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. إذا لم يكن هناك حائل، سواء كان أعطان إبل أو كان حمام أو كان، أما إذا كان هناك حائل فإن الصلاة صحيحة، لكن آخرها المغصوب الصحيح أنه لا وجه للكراهة في الصلاة إليه. أما المقبرة فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد، ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر. فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي، وإذا كان داخلا في النهي فلا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا، النهي عن الصلاة. فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به. لكن عرفنا هنا، يقول المؤلف رحمه الله: تكره الصلاة إلى المقبرة إذا كانت في قبلتك، إلا إذا كان هناك حائل. ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا تكره في المقبرة وإنما تحرم، لكن إذا لم يكن هناك حائل. أما إذا كان هناك حائل فإن الصلاة تصح. ما هو الحائل؟ ما هو الحد الفاصل في الصلاة إلى المقبرة؟ يقول العلماء: الجدار. إذا كان هناك جدار والمقبرة بين والجدار بينك وبين المقبرة فإن هذه الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، إلا أن يكون جدار المقبرة هو الذي أمامك، ففي الصلاة في النفس منه شيء. لكن إذا كان جدار يحول بينك وبين جدار المقبرة فهذا لا شك أنه لا نهي فيه. يعني مثلا مسجد مبني وأمامه مقبرة، هذه المقبرة أيضا مسورة بسور، هذه الصلاة فيها لا شك في ذلك، الصلاة صحيحة والحمد لله. ولذلك لو كان بينك وبينها شارع، بينك وبين المقبرة شارع، فهنا لا نهي ولا كراهة. لكن إن كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، يعني بعضهم حدها بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة. لكن الشيخ رحمه الله يقول: المسافة القريبة هذا يوهم، فإن أحدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة 3 أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور. ولذا رأي الشيخ رحمه الله يقول: لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. أما رأي المؤلف الذي عرفناه أن ما عدا المقبرة تصح الصلاة فيه فرضا أو نفلا، تصح الصلاة فيه فرضا أو نفلا، لكن العلماء رحمهم الله يشددون في الصلاة في المقبرة وينهون عنها نهيا مهما. ولذا إذا كان في المسجد قبور، إذا كان في المسجد قبور لا تصلي فيه إلا إذا كان القبر خلفك، اترك القبر خلفك وتقدم أمامه. أما إذا كان القبر أمامك لابد أن يكون بينك وبينه فاصل. ما هو الفاصل؟ هنا المؤلف رحمه الله قال متر نص متر في نص متر، والشيخ هنا قال لا، ما يكون متر في متر أو نص متر، لا بد أن يكون بينك وبين القبر جدار فاصل كبير حتى لا يكون هناك تهمة، يعني بعد مدة طويلة إذا صاروا الناس يصلون في المقبرة ربما يأتي أناس يقولون آباءنا كانوا يعبدون هذه القبور، هذه القبور فيها أولياء، تعالوا نطلب من هؤلاء القبور نستغيث منهم، كما فعل الشيطان بقوم نوح كانوا على دين الإسلام وكانوا فيهم أناس صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان وقال اجعلوا لهم آثار، اجعلوا لأهل هؤلاء الصالحين صور تذكرونهم بها وتثنون عليهم وتمدحونهم وتدعون لهم، فاجعلوا صور لهؤلاء الصالحين. وبعدما مات هذا الجيل جاء شبابهم، ولما جاء الشباب جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم وضعوا صور هؤلاء الصالحين لأجل يستغيثون بهم، يقولون يا ولي الله أغثنا، يا ولي الله أنزل علينا المطر، يا ولي الله، فالشيطان يوسوس للناس ويأتيهم بهذه الحيل والمكر خداع، نسأل الله العافية. ولذا الشيطان يا إخواني يوسوس للإنسان، فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد النهي في الصلاة على المقبرة أو الصلاة في المقبرة، فلا تصلي فيها ولا تستقبلها إلا إذا كان بينك وبينها حائل. المؤلف يقول بينك وبينها سترة ولو قريبة، لكن ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، لابد أن يكون بينك وبينها جدار. العلماء رحمهم الله ذكروا هذه الستة التي لا تصح الصلاة فيها، والخلاف الذي ذكرناه على أصلحتها وأيضا التوجه إليها، لكن هل هناك أشياء لا تصح الصلاة فيها غير هذه الستة أو فقط هذه الأمور الستة التي ذكرها المؤلف؟ يعني العلماء رحمهم الله ذكروا أشياء قالوا أن ما عدا هذه التي ذكرها المؤلف تصح الصلاة فيها فرضا أو نفلا، لكن بعض العلماء يقول المجزرة، المجزرة التي تراق فيها دماء الحيوانات، يذبحون البقر ويذبحون الإبل ويقطعون لحمها وما إلى ذلك، هل تصح الصلاة فيها أو لا تصح؟ وكذلك المزبلة، مكان الزبالة ومكان القمائم، ونحن نعرف يا إخوان أن دين الإسلام دين الطهارة ودين النظافة، والإنسان إذا صلى لابد أن يكون بدنه طاهرا، لابد أن يكون ثوبه طاهرا، لابد أن تكون البقعة التي يصلي عليها طاهرة. ولذا على رأي المؤلف حدد هذه فقط، فبقي هناك أشياء ذكرها الفقهاء رحمهم الله. المجزرة، إذا صلى الإنسان في المجزرة على مكان النجس هل تصح الصلاة فيها؟ أو المزبلة، إذا كان الزبل مثلا طاهر، أما إذا كان نجس فنحن نعلم أن المؤلف رحمه الله قد سبق وأن ذكر لنا المنع عن النجاسة، وأيضا قارعة الطريق، يعني عندنا المجزرة وعندنا المزبلة وعندنا قارعة الطريق، لو صلى في قارعة الطريق هل صلاته صحيحة؟ يعني معنى قارعة الطريق الطريق الذي يقرع الناس يمشون معه، طريق مسلوك، ما هو طريق مهجور لكنه طريق مسلوك، فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه مكروهة، لأن الناس يأتون ويشغلون ويشوشون على المصلي. لكن إذا كان مسلوكا بالسيارات هنا يقول نقول خطر، يسجد وتأتي السيارة وتصدمه أو تقتله، ولذا يقول المؤلف لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارة تمشي أو يعطل الناس فيتعدى عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق ففيه عدوان عليهم، والحق لهم. كما أن الإنسان إذا كان يريد الصلاة لا يصلي في مكان الطواف، هذا الطواف خاص للمطول للطائفين، وبقية الحرم ولله الحمد واسع، يمكن أن يصلي الإنسان في أي مكان. فأيضا الطريق الذي يسلكه الناس لا تصح فيه، لكن المؤلف على رأي المؤلف رحمه الله إذا كانت هذه الأماكن كلها في أماكن طاهر، المجزرة أو المزبلة أو قارعة الطريق، إذا كان فيها مكان طاهر نظيف تصلي فيه والصلاة صحيحة ولله الحمد. أما إذا كان فيه نجاسة، لا، فيه نجاسة الدم، لأن الدم هذا الذي تذكي الذبيحة البقرة أو هذا الدم هذا هو المسفوح الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى. يأتينا سؤال، هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة؟ يعني إنسان يفتح الكعبة ويدخل فيها، ومن ضمن الكعبة الحجر. الحجر يا إخوان هذا من الكعبة، لأن قريش لما أرادوا أن يجددوا بناء الكعبة اتفقوا على أنهم يجمعون شيئا من الحلال، ما يكون فيه حرام، ما يكون فيه شرب خمر، قيمة الخمر أو قيمة القمار أو ما إلى ذلك، لا بد أن تكون الأموال التي يجمعونها حلال. فجمعوا أموال، هذا يبيع الجمل وهذا يبيع أرض وهذا يبيع، حتى جمعوا أموالا كثيرة، لكن لما جاء البناء نقصت النفقة، النفقة الحلال نقصت. فتشاوروا قالوا إذن نترك هذا الحجر يكون مفتوح، فتركوا هذا الحجر الذي حجروه ولا هو فيه جزء من الكعبة. ولذا لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أصلي في الكعبة، قال تعالي صلي في الحجر فإنه من الكعبة، فصلت في الحجر، فالصلاة في الحجر أيضا مثل الصلاة في الكعبة. هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة؟ نسأل المؤلف رحمه الله صاحب هذا الكتاب ماذا تقول في صلاة الفريضة. الفريضة إذا أطلقت يا إخوان، كلمة فريضة إذا أطلقت ما أوجبه الشرع عليك، الذي أوجبه الشرع عليك. الفرائض التي أوجبها الشرع علينا كم هي؟ 6. الواجب علينا في الصلوات 6: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أين السادس؟ الجمعة. أيوة الجمعة، هذه الفرائض التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى وأوجبها علينا. وإن شئنا أيضا قلنا 5، لأن الجمعة فرض وقت الظهر، يعني إذا جاءت الجمعة ما في ظهر. ولذا الذين يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر هذا خطأ. بعض من الناس هدانا الله وإياهم إذا صلوا الجمعة يأتون يعيدون ويصلون الظهر، وهذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك. فهل تصح صلاة الفريضة الجمعة أو عصر أو مغرب أو عشاء في داخل الكعبة أو في الحجر؟ ما هو الدليل إذا قال تصح أو لا تصح؟ المؤلف يقول لا تصح، لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة. ما هو الدليل على عدم صحة الفريضة في الكعبة؟ لأننا يا إخوان إذا قال إنسان لنا شيء نقول ما هو دليلك، ما هو دليلك. فإذا قال لنا إنسان مثلا اجتهد وجاء بدعاء طيب وقال هذا الدعاء أحسن دعاء وهذا الدعاء إذا قرأت أفضل من القرآن، نقول أعطنا الدليل. ما هو الدليل الذي عندك؟ إذا قال الإنسان عن هذا ذكر وربنا سبحانه وتعالى مدح الذكر والرسول عليه الصلاة والسلام مدح الذكر، نسأله ما هو الذكر؟ ما هو الذكر الذي تقوله؟ فإذا كان قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نقول نعم هذا ذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نقول نعم هذا ذكر شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال لا، فيه الذكر نوعين، ذكر للعامة وذكر للخاصة، كما يقولون القرآن له ظاهر وباطن، نسأل الله العافية، القرآن ما في نقص، هذا القرآن كامل الذي أنزل على محمد هو الذي أمامنا ولله الحمد. فبعض من الناس يقول ذكر خاص وذكر، كل الناس سواء، كل الناس سواء، ما فيه ذكر خاص وذكر عام. فيقولون الذكر العام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. وما هو الذكر الخاص؟ الله 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 الله، لا هذا خطأ. نقول أعطنا الدليل، ما عنده دليل، يقول قال شيخي، لا لا نحن لا نريد قال شيخك، أعطنا الدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بعضهم أيضا يقضون وقتا 5 دقائق أو 10 دقائق في ذكر، وهذا الذكر ليس له أساس، مثلا يقول هو 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 هو، هذا ذكر، ليس ذكر، ليس ذكر يا إخوان. لو أنهم فكروا فيه يرون أنه تقليد للكلاب، الكلاب هي تقول هو هو هو. نحن المشرع رسول الله يا إخوان، رسول الله لابد أن يكون عندنا عقول، نأخذ من كلام الله وكلام رسوله فقط، كلنا متفقين ليس بيننا خلاف. كما أن بعضهم جاء بصلاة اسمها صلاة الفاتح، صلاة الفاتح يقولون هي أفضل من القرآن، أين دليلك؟ ما هو دليلك؟ ما في شيء أفضل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوة يجب علينا أن نكون عقلاء، وإذا جاءنا شيء نقول أعطنا الدليل، مشايخنا علمانا على الرأس والعين، لكن كلهم يأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة رحمهم الله، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، مالك، كل العلماء القدامى يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، كلهم يجتهدون وقد يخطئون، لكن يقولون إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وهكذا يجب أن يكون العاقل، لأننا ليس بيننا خلاف، نتبع واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أفضل الرسل، لأنه خاتم الأنبياء إلى يوم القيامة، ما فيه رسول إلا هو. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، فالصلاة لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة. نقول ما هو الدليل؟ إذا قال لنا هذا الإمام الكبير لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة، نقول ما هو الدليل؟ انتبهوا، ما قال نافلة، يعني النافلة تصح، لكن هنا يقول الفريضة، ما هو الدليل على أن الفريضة لا تصح؟ يقول قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت قد يكون خلفه وقد يكون عن يمينه وقد يكون عن شماله، فلا تصح. ولذا الذي يصلي في الكعبة يمكن أن يصلي يمين، يمكن شمال، يمكن يصلي في أي جهة من الجهات. فهنا يقول لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة، هل هذا فيه خلاف ولا ما فيه خلاف؟ فيه خلاف، فيه خلاف، سيأتينا الخلاف فيه. أن النافلة مثل الفريضة، إذا صحت النافلة في مكان فإن الفريضة تصح إلا ما استثني. لكن الآن نبقى على كلام المؤلف أنه لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة، أيضا يقول لا تصح صلاة الفريضة على سطح الكعبة. لو أن الإنسان استطاع أن يرقى بالسلم على سطح الكعبة لا تصح الفريضة فوق الكعبة أي على السطح، ولذا يقول لا تصح داخلها ولا فوقها على سطحها للعلة التي ذكر قبل قليل، لأنه يقول لم يستقبل جميع البيت، وربنا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا لو صلى على السطح لم يستقبل جميع البيت وإنما يستقبل جانبا، لكنهم استثنوا استثناء يسير، قالوا إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فهنا تصح، لكن في خطر، قد يسقط ويموت. لكن قالوا المهم أنه إذا أمكن أن تكون الكعبة كلها أمامه فإنه تصح الصلاة فيها، ولذا يقول تصح الصلاة فوق السطح بحيث تكون الكعبة كلها أمامه، مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب أو وقف على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح، لأن الكعبة كلها حينئذ بين يديه. والمغني صاحب المغني ابن قدامة جعل تعليلات كثيرة حول هذا الموضوع، لكن علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا تصح الفريضة في الكعبة ولا تصح فوقها إلا إذا صلى في مكان خارج عن الكعبة وكل الكعبة أمامه. وعلم من كلامه صحة صلاة النفل في الكعبة وفوق الكعبة، النافلة تصليها فوق الكعبة وداخل الكعبة. ما هو الدليل؟ ما هو دليل صحة النافلة في داخل الكعبة وعلى سطحها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة، وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. فيقول النافلة تصح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فيها النافلة، لكن ما يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فيها الفريضة. عندنا شيء ليس نافلة وليس من المفروضات الست، إذا نذر الإنسان، إذا نذر أحد أن يصلي ركعتين، النذر واجب ولا ما هو واجب؟ أيوة النذر واجب، النذر يا إخوان واجب، ولذلك لو مات إنسان وعليه نذر لا بد أن يقضي وليه عن هذا النذر. يعني لو أن رجل نذر أنه إذا فعل كذا يصوم شهرا ثم مات ولم يصم، نقول لأوليائه اجتمعوا وكل واحد يصوم يوم، ولو إذا كان عدد أولاده 30 كل واحد يصوم يوم ويكفي. المهم هذا النذر الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. والمشكلة أن بعضهم إذا نذر ينذر شيئا يتعب نفسه، ربما أنه لا يستطيع، وهذا فيه عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء، وإذا وفى بهذا النذر يكون له أجر، إذا وفى بهذا النذر يكون له أجر. فأصل النذر الرسول نهى عنه، لكن إذا نذر نذر مع طاعة فإنه يجب الوفاء به، كما مدح ربنا سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر في صورة الإنسان. فإنسان نذر أن يصلي ركعتين داخل الكعبة، فهل يصح أن يصليهما في الكعبة؟ يعني انظروا إلى كلام المؤلف رحمه الله، كلام المؤلف اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم. الأصوليون يقولون الدليل فيه منطوق وفيه مفهوم. الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، لكن النافلة عرفنا حكمها بالمفهوم، يسمونه مفهوم المخالفة. عرفنا النافلة بالمفهوم أنها تصح، لكن بقيت المنذورة لا من النافلة ولا من الفريضة. ماذا نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله؟ نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن تكون المنذورة مسكوتا عنها، لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة. لكن لو قال أحد العلماء نلحقها بالأقرب إليها، ما هو الأقرب إلى المنذورة؟ هل هو الفريضة أو النافلة؟ يقول بعض العلماء إذا نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه، قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب، لأن الشرع لم يلزمه بها. وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة. ولذا المنذورة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة، ومنهم من قال تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر، لأن النذر فيه نذر مطلق، هذا النذر المطلق، يعني الذي قال فيه النذر لله علي نذر أن أصلي ركعتين. أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة فتصح صلاته في الكعبة بدون خلاف، لأنه نذرها نذرا مقيدا في الكعبة. لكن هناك قول ثان عند العلماء رحمهم الله في الصلاة داخل الكعبة، قول آخر يقولون إن صلاة الفريضة تصح في الكعبة. ما هو دليلكم؟ قالوا لأن النافلة صحت داخل الكعبة فتصح الفريضة فيها. وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله، هذا الحديث يقول العلماء رحمهم الله إنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. لكن الأصل الأصل كما قال المتأخرون من العلماء رحمهم الله تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا ما استثني، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. ولذا يقولون هذه قاعدة، يستدلون بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني استثنوا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة. لكن ماذا يقولون عن الدليل؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمؤلف الذي قال لا تصح داخل الكعبة ولا على سطحها، قالوا يجب أن يستقبل البيت كله، يستقبل البيت كله. هؤلاء الذين قالوا الصلاة تصح داخل الكعبة، ما هو دليلهم؟ الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما معنى الشطر؟ الجهة، معنى الشطر الجهة. وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة، ويشمل استقبال جزء منها، كما فسر ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا، لكن كيف لنا أن نصلي في الكعبة؟ من هو الذي يستطيع أن يصلي في الكعبة؟ هل الصلاة في الكعبة ممنوعة؟ هل الصلاة في الكعبة يستطيع أحد أن يدخل الكعبة ويصلي فيها؟ حقيقة أن دخول الكعبة غير ممتنع عقلا ولا حسا، بإمكان الإنسان في يوم من الأيام أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب نقول له تعال في الحجر، الحجر مفتوح، والحجر منه كما قال العلماء جزء كبير 6 أذرع، 6 أذرع كلها من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر. ولذا الحقيقة أنه تصح الصلاة، صلاة الفريضة والنافلة في الحجر وداخل الكعبة وخارج الكعبة، لكن لو أن الإنسان أراد أن يصلي الفريضة هل يصلي مع الجماعة داخل الكعبة أو يصلي مع الجماعة خارج الكعبة؟ لا بد أن يصلي مع الجماعة خارج الكعبة، فليس هناك صلاة يصليها داخل الكعبة إلا إذا فتحت الكعبة في السنة مرة أو مرتين يمكن أن يصلي فيها النافلة. لكن النافلة المؤلف رحمه الله يقول تصح النافلة باستقبال شاخص منها، تصح الصلاة في الكعبة باستقبال شاخص منها، يعني لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص حتى في النافلة. ما هو الشاخص؟ الشيء القائم، لكن ليس مثل السترة التي نضعها، لا بد أن يكون متصل بالكعبة، لا بد أن يكون متصل بالكعبة مبني فيها. وعلى هذا فلو صلى نافلة لجهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لم تصح الصلاة، لأنه ليس بين يديه شاخص منها. وإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لم تصح الصلاة أيضا، لأنها ليست منها وليست متصلة. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص، واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء والهواء تابع للقرار، قالوا ولذلك لو صلى على جبل أعلى من الكعبة كجبل أبي قبيس الذي في أسفله الصفا فلا شك أن الكعبة تحته وليس بين يديه شاخص منها. هذا بالاتفاق يا إخوان، لو أن الإنسان صلى في أعلى عمارة والكعبة أسفل منه فإن الصلاة صحيحة. ولذا يقولون إذا صلى نافلة في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شاخص منها. هذا القياس فيه نظر، لأن المصلي للكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه، وإن كان غير محاذ له فلا يصح القياس، بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا وهو نفس الكعبة فبينهما فرق. لكن الاحتياط أن يكون بين يديه شاخص منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول إن صلاتك ليست صحيحة، وإنما نأمره قبل أن يصلي ألا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص منها. كما نسأل الله العافية لو هدمت الكعبة كيف يصلون الناس؟ انتهت القبلة كيف يصلون؟ ولذا لما كان في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان خليفة على الحجاز أراد أن يبني الكعبة فهدم الكعبة كلها، هدم الكعبة كلها حتى جعلها على الأرض. ولذلك العلماء قاموا وقالوا يا عبد الله اعمل للناس قبلة، الآن انتهت القبلة، فبنوا أخشاب وأرخوا على هذه الأخشاب ستور من أجل أن يصلي الناس إليها. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك شاخص يصلى إليه. الآن أيها الأحبة، درسنا الماضي وهذا الدرس اتفقنا على أن هناك مواضع لا تصح الصلاة فيها. واحد، المكان النجس، إذا باشر النجاسة ليس بينه وبينها حائل، لكن لو وضع عليها سجادة يصلي. المكان النجس الذي ليس بينه وبينها حائل، المقبرة، الحش، الحمام، أعطان الإبل، المكان المغصوب، الأسطحة على رأي المؤلف رحمه الله، الكعبة وسطحها في الفريضة خاصة. هذه ثمان أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وبينا لكم الخلاف فيها والقول الراجح فيها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله: وأسطحتها، يعني لا تصح الصلاة في أسطحة هذه الأماكن، فيكون هذا الموضع السادس، والأسطحة هي ما يلي: أولا، سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ لا، لأن الهواء تابع للقرار، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار. ولكن هنا علة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة، وهي أن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها. ثانيا، سطح الحش لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليل، فالهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني. والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك، فإن الصلاة على البيارة والبلاعة لا بأس بها، لأنها أقل من سطح الحش، فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه، أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس عليها. ثالثا، سطح الحمام لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، وبأن سطح الحمام داخل في مسماه. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطح الحمام صحيحة، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين، فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى الأماكن الذي تكشف فيه العورات، وإن كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة على سطح الحمام. رابعا، سطح أعطان الإبل لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه، وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه. والصحيح صحة الصلاة في سطح أعطان الإبل، لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في أعطان الإبل، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفله. خامسا سطح المغصوب، فالصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا، فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه. فإن قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب، قلنا يأتي رجل فيغصب أسفل البيت ويدع أعلاه لصاحبه فالسطح غير مغصوب، لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا.